بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسندكم المختصر الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب النكاح. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا أطال مجلسه قام. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه الأحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
اللهم صلي أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه الباعث الينا خيرته من الخلق المسمى بحبيبه وامينه. اللهم أدم صلواتك على معدن الرحمة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من سار في دربهم واقتفاهم في السر والإجهار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الفضل والأنوار وعلى آبائهم وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين الأخيار وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بشؤون النكاح. يقول: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو من ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجال ثقات وصححه الحاكم ولو شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة. إذا خطب أحدكم المرأة أي إذا أراد خطبتها، كما قال: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فليس المراد بعد الخطبة، فبعد الخطبة يكون الاستيحاش فيه من الإعراض والرد أكثر، ولكن من قبل الخطبة. وهذا إذا عزم بالصدق على خطبتها وكان يرجو القبول. فأما إذا لم يكن له عزم مصمم على الخطبة أو كان لا يرجو القبول لو خطب فلا يجوز له شيء من ذلك. إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه أن يحمله يبعثه إلى نكاحها فليفعل. إذن فهو مستحب كما قال الأئمة الثلاثة، وقال الحنابلة هو جائز. الحديث آت للجواز كالأمر بعد الحظر بعد التحريم يكون للإباحة، كقوله تعالى: فإذا حللتم أي من الحج والعمرة فاصطادوا. فالأمر بالصيد هنا لا سنة ولا واجب، ولكن للإباحة، لأنه إذن وأمر بعد نهي، فإذا جاء الأمر بعد النهي يحتمل لإباحة وليس السنة. وبهذا قال بعض الحنابلة أو كثير من الحنابلة، وقال أئمة الثلاثة هو مستحب وسنة للأمر به. إذن هنا يتكلم الفقهاء على حكم النظري الذي يحل والذي يحرم والذي يستحب وما إلى ذلك. وفيه ذكر له المسألة الأولى في نظر الخاطب إلى خطبته، وهذه كما قلنا عند الأئمة الثلاثة مستحب. إذا وقعت الرغبة في نكاحها فينظر إلى وجهها وكفيها، للأحاديث التي وردت، ومنها ما سرده علينا من هذه الأحاديث، وقوله للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يجعل بينكما المودة والألفة، ويقال أدم الله بينكما يعني ألف ووضع المودة والتحابب. وجاء أيضا عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها، هذا الذي قرأنا، إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول فخطبت جارية فكنت أتخبى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قالوا إذا قد صدق في إرادة الخطبة يجوز أن ينظر إليها من دون إذنها ومن حيث لا تعلم، إلا ما جاء عن الإمام مالك قال لا يجوز إلا بإذن منها حتى لا يتذرع الفساق إلى نظر ثم يقولون عزمنا على الخطبة. ودليل الجمهور قوله فكنت أتخبى لها. وقالوا أيضا إنه إذا قد علمت فإنها ستتزين، لو إذا زينت فات المقصود من النظر، لأنه وقت التزين ما تظهر على طبيعتها وحالتها، ولا يمكن أن تستديم الزينة في كل الأوقات. فلهذا ينبغي سواء بإذنها أو بغير إذنها أن يكون من غير التزين. فعند الشافعية الوجهان في أنه مستحب أو مباح، كقول الحنابلة أنه مباح فقط وليس فيه الاستحباب، ففيه وجهان عند الشافعية، الأصح أنه مستحب، والوجه الثاني مقابل الأصح أنه مستحب أنه مباح، لأنه كما قال الحنابلة أمر جاء بعد نهي. أيوة. وقالوا يجوز له تكرير النظر بحسب الحاجة ليتبين هيئتها حتى لا يتعرض للفسخ بعد النكاح أو للتطلاق السريع. وكذلك أيضا الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الخاطب لها، فنفس الحكم ما بين مستحب أو مباح. وإنما يكون النظر إلى الوجه والكفين فقط. ثم إن النظر إلى الأجنبية من غير نية النكاح فيه أيضا وجهان من شفية، وجه الحرمة فيكون هنا مباح ومستحب، ووجه في الإباحة بشرط أن يكون بالنظر بغير شهوة، بأمن الفتنة ومن الفتنة النظر بالشهوة. وبهذا تعلم مناط الحكم بعلته، وأن المقصود مما فرض الله من الحجاب سد ثغرات بعث الشيطان والنفس للناس على تعدي حدودهما وإرادة السوء ببعضهم. وبين الحق في ذلك قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ثم بعد ذلك ذكر الحق جل جلاله القواعد من نساء العجائز التي لا يرجون نكاحا، ما بقيت عندهم شهوة أصلا، فهؤلاء أباح لهن في قوله تعالى والقوم سيتلجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ومع ذلك اشترط شرطا فالغير متبرجات بزينة، خذها من العجائز، ولا بقي عندها شهوة ولا التفات للرجال، ولكن ممنوع تتزين للأجانب، فإنها مبعث عشعشة الشيطان في الوسوسة على فكر الإنسان وقلبه. ومن عادته أن يزين الحرام ولو كان في غاية القبح، وأن يجعل القبيحة في الحرام من أجمل ما يكون كذبا ووهما، وأن يجعل الحلال منصرفا عنه بقدر ما استطاع، يصرف الناس عن الحلال ويزين لهم الحرام ولو كان في أقبح صورهم، العياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يفعل الشيطان بسهامه، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من تركها من مخافتي يقول الله أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذن لا ينظر أيضا إلى ما سوى الوجه والكفين، لأنه عورة وهي لا تزال أجنبية، وإن عزم على خطبتها فلا يخرج ذلك عن كونها أجنبية، ولا تخرج عن كونها أجنبية إلا بالعقد، فإذا عقد له عليها صارت زوجة. قال استحللتم فروجهن بكلمة الله، أخذتمهن بأمانة الله، كما أنه بكلمة تخرج فتصير أجنبية مرة أخرى بمجرد ما يتلفظ بكلمة، وهكذا. وجاء عن أبي حنيفة أن ينظر الوجه والكفين والقدمين. وإذن وقت النظر إنما يكون بعد العزم الصادق على نكاحها وقبل الخطبة. يقول ولا يحل للرجل النظر لشيء من بدن المرأة إلا إذا كان الناظر صبيا أو مجبوبا أو مملوكا لها مع من الفتنة، أو كانت رقيقة أو صبية أو محرما، حينئذ يختلف الحكم في النظر. وكذلك نظر الرجل للرجل والمرأة إلى المرأة، ولهذا قسموا عورات المرأة، أن المرأة الحرة عورتها في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين، وأن عورتها عند الأجانب جميع البدن، وأن عورتها عند المحارم والنساء المسلمات ما بين السرة والركبة، وأن عورتها عند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة الذي لا يظهر عندما تزاول المهنة والعمل، وذلك القدمان وأطراف السواعد واليدين، هذا الذي يظهر عند الخدمة. عبر الفقهاء بذلك لأن لانتشار أمر الستر بين الناس، وأما الذي ظهر طول عمره مكشف هذا حتى في الشارع ما لا عبرة بذلك، ولكن قالوا عورتها عند النساء كفاية أنهن لا يتحرزن من وصفها ويصفنها للآخرين. وإذا هذا فكيف إذن يأتي مسائل التصوير؟ وكم لعب بهم الشيطان لعيب بواسطة الصور، وكم أوقعهم في أنواع من المحاذير وفي أنواع من الكذب على الآخرين والاعتداء أو التشهير بالناس ونشر صورهم وما إلى ذلك من المفاسد، وكلها عبث من لعب النفس والهوى والشيطان، خروج للإنسان عن فطرته وعن ديانته وعن عقله وعن أمانته. ولكن الشيطان يولع الناس بما يخرجهم عن الأمانة والديانة، فهذا شغله في الحياة، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللهم أعذنا من متابعة الشيطان وارزقنا متابعة حبيبك من أنزلت عليه القرآن. أيوة. ثم إن الذين قالوا بإباحة النظر للوجه والكفين اشترطوا فيه أمن الفتنة. ومعنى الفتنة النظر بشهوة وتمر. دليل على حرمة ذلك النظر قولوا لك الأولى وليست لك الثاني. إن الغلو يعني ما وقع من صدفة من دون قصد وليست لك الثانية تقصد النظر. قالوا ليست لك الثاني فكيف يدي بالثالثة والرابعة والخامسة ويقول ما في القلب شيء. فما الذي حملك على تريد النظر؟ قال بعضهم قال نحن نتبايع مع الشعراء ونتكلم لكن ما في قلوبنا شيء. فقال له قال ولي تضحك ولا تفعل ذلك لما يكلمك الرجال الكبار؟ اي سبب في عندك شيء؟ في شيء موجود ليه تضحك؟ لكن شوف لما يتكلمنا كان انت وجهك ثاني بس من يتكلم الرجال عادي ما انت قضى في شيء ولا ما في شيء؟ لابد عندك شيء ليه تضحك؟ لا اله الا الله. في فارق ظهر بينك في وجهك ما بين ما تكلم الرجل وتكلم المرأة وهكذا. لا اله الا الله. وكما اتفقوا انه ما كان من 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 فجأة ومن دون قصد اتفقوا على انه ليس في ذلك اثم ولا ملام على صاحبه ولكن استدامة النظر أو تكريره بالقصد. وفيه أيضا ما فعل صلى الله عليه وسلم لفضل بن العباس لما لوى رأسه عندما كانت الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها فلاحظ تنظر إلى الفضل فضل نظر ف أخذ بيديه ولوى رأس الفضل إلى الجهة الثانية حتى كملت سؤاله ومشت. كان يلاحظه سيدنا العباس قال لويت عنق ابن عمك. يقول قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. وذا في موقف الحج وفي مزدلفة وفي حضرة الحبيب بقي في يفسحون لأنفسهم مجالات ويقولون تاهرين يعني يطهر من الصحابه والانبياء ولا ايش؟ قلتكم فين؟ قلتكم وصلتوا الى فين في الطهر هذا حقكم؟ لا اله الا الله. الجبال يقول لا خلاص هم اعتدوا ما عاد يؤثر فيهم. وذول اللي اعتدوه طول اعمارهم الواحد قده في 40 سنه وهو يعتاد النظر من 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 حين بلغ واذا وصل 40 سنه وبعدين تحصله ويا تحت الشجرة وفي الشارع في المكان الفلاني وإذا صار عنده عادي. طيب عندنا واحد يزوج مرة وقعد معها 40 سنة وصارت عادي عنده ما تصير عادي؟ قال له قد له 40 سنة يشوفها اللي صار عادي. يعني صار عادي خلاص ما عاد يشتيها يعني؟ وقد له في 60 وعاد يشتيها كيف عادي؟ من هذا اللي قال يصير عادي؟ يعني خلاص الزوج مع زوجته عادي ما عاد تكون عنده شهوة؟ ما حد يقول هكذا. هذا خلاف للسنة الواقعة في الحياة. مش عادي ايش عادي؟ هو ذا اللي تقول عليه عنده عادي روح شوف ايش يصلح. عادي في الموقف ذا ومعتدي في الموقف ذا عادي من العدوان ممكن يمكن. هو عادي صار وصار عادي من العدوان. طبيعة خلقها الله في البشر مكابرة ما لها معنى. لا يخلون رجل بامرأة ولو كانت مريم بنت عمران ولو كان يحفظها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران الطاهرة البتول مطاهرة ولو كان. قالوا أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة أجنبية فكنا يبايعنه فيبايعهن كلاما. وجاء في بعض الروايات أنه يمد رداءه الشريف يمسكن به ويبايعهن، ولم يقبض بأيديهن ولم يصافهن، وهو الأطهر والأصفى على الإطلاق. والسيد المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله هكذا. ولهذا فشرع الله تبارك وتعالى الحجاب، قال ولو لم يكن ذلك أيضا محرم لنزلنا منزلة المرد، ولا حد يقول بوجوب الحجاب عليهم. أما ما يذكر عن صوت المرأة، صوت المرأة أصح الوجوه عند الفقهاء، أن الصوت بحد ذاته ليس بعورة، ولكن ترقيقه عند تكليم الأجانب منهي عنه محرم، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والاستماع إليه بالتلذذ والشهوة حرام. أما مجرد الصوت من دون أن ترققه للأجنبي ولا يكون في شهوة، ما في كلام مجون ولا في شيء، فليس بعورة في حد ذاته. نعم، هذا هو الأصح عند الفقهاء. ولكن المستثنين قال تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهذا مهما كان ذكر أو أنثى في هذه الحالة ما يكون هناك حجاب منه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بخلاف المراهق وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بال، هذا الأصح أنه مثل البالغ، لوجود مظنة الشهوة ولوجود الخوف الفتنة، وإن كان يعد عدو من الأطفال، لكن يكون الآن قد ظهر على عورات النساء. وذكر الإمام الحرمين، ذكر الإمام أن أمر الصبي يكون على ثلاث درجات: ألا يبلغ مبلغا يحكي ما يرى، فهذا ما يجب الاحتجاب منه ولا يحرم نظره ولا في ذلك إيش أدنى شيء. ثاني يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة وتشوف، ما عنده شيء، لكن يعرف يصف، يقدر يصف، يحكي ما يروي، هذا الثاني. ينزل منزلة المحارم، والثالث أن يبلغ مبلغ ما يحكي وعنده ثوران وشهوة، فهذا حرام باتفاق نظره، ما يجوز ولو كان لم يبلغ بعد، كالمراهق كما ذكرنا. نعم، وكذلك قالوا في حال المجبوب مقطوع الآلة، وأن نظره إلى أجنبية قالوا كحال نظر المحارم، كنظر الرجل إلى محارمه. والقول الثاني أنه مثل الأجانب، الوجه الثاني إذن عند الشافعية، وإن كان مجبوبا يعني مقطوعا. وأما هذا الذي يسمونه المخصي، الخصي الذي قطع أنثياه فحكمه عند الأكثر مثل الرجل، مثل غير المخصي. وقد تقدم معنا المرضوض والمخصي، إلا أن يكبر ويهرم وتهذب شهوته، فدخل في حكم القواعد من النساء. و المملوك للمرأة حيث أمنت الفتنة يصير مثل المحرم لها أو ما ملكت أيمانهن. و وليس هناك محرمية، ولكنه ما دام في ملكها ويؤمن في الفتنة فيصير حكمها هكذا. أيوة. وليست هناك محرمية لأنها ما تنقطع المحرمية. وإذا كانت المنظور إليها أمة الرجل فيقول أنها كالحرة بالنسبة للأجانب، ما هو ليس لمالكها. وثان يحرم النظر إلى ما لا يبدو منها عند المهنة، وهي مثل المحارم. كذلك النظر إلى الصبية ففي وجه عند الشافعية المنع لأنها من جنس الإناث، والأصح عندهم أن ليست مظنة للشهوة، فالتي لا تشتهى مثل نظر الطفل إلى المرأة. سواء إلا أن النظر كذلك إلى الأطفال سواء كان بالرجال أو النساء يكون في الأسماء في الأربع سنين الأولى والحج، ما بعد الأربع سنين فما يجوز ولو أم أن تنظر من بنتها وابنها إلى ما بين السرة والركبة الذي ضرورة خلاص إذا قد وصل الأربع من السنين، ما قبل ذلك توضيها وتغسلها وما هناك إشكال فيه. ونظر الرجل إلى المحارم الأصح أنه ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل إلى ما لا يبدو عند المهنة، الذي يبدو عند المهنة فقط وما لا يبدو فلا. والذين قالوا بأننا يجوز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة قالوا هذا من حكم النظر لا حكم اللمس، وما اللمس لغير حاجة فلا، إلا ما كان من يعتاد من مصافحة وعناق عند القدوم من السفر ونحو ذلك فجائز مع المحارم، وما عدا ذلك فلا يكون مس. وإن قالوا أن النظر لا يحرم إلا إلى ما بين السرة والركبة. هذا ما يتعلق بحكم النظر. إذن فعورة الرجل في غالب حول ما بين سرته وركبته، وعند الأمن من الفتنة يجوز نظر الرجل للرجل والمرأة للمرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. تمام. وكل ذلك منوط بأنه من غير شهوة ولا تقصد ولا تلذذ، هذا هو الشرط. ونظر المرأة إلى المرأة كذلك كما هو في نظر الرجل إلى الرجل. إلا ما أشرنا إلى نظر الكافرة إلى المسلمة فإنه أيضا يشترط في أن تنظر إلى ما لا يبدو عند المهنة. طيب بقينا في نظر المرأة إلى الرجل، فيه أوجه عند الفقهاء في الشافعي يقولون يجوز لها أن تنظر إلى ما يبدو عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة. والقول الثاني والوجه الثاني عندهم أنها لا ترى من الرجل إلا ما يرى منها، والثالث أن لها النظر إلى الرجل سوى ما بين السرة والركبة وليس كنظر الرجل إلى المرأة، فيختلف نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة إلى الرجل. سبحان الله. ومما وجد في غالب طبيعة البشر أن تحريك النظر إلى الرجل أقوى منه من تحريك النظر للمرأة، إنما يكون تحريك المرأة بالملامسة هو الذي يشتد عليها فيه الأمر، وأنه تحريك النظر للرجل أقوى منه للمرأة. ولهذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر للحبشة وهم يلعبون، وهكذا. لكن استدل بعض الذين جعلوا كالمرء الرجل فعمياواني أنتما في حديث جاء عند دخول الأعمى وعند بعض أمهات المؤمنين، قال احتجب منه قالوا إنه أعمى، قال فعمياواني أنتما. ويحمل الأمر على سبيل التوسط أن لا يعد مثل المحرم نهائيا، أيوه، ولا يكون الأمر فيه كالأجنبي من كل وجه بحيث لا ينظر. إذا فنظر المرأة إلى الرجل بهذه الأوجه فالأصح عند الشافعية أن لها النظر إلا ما بين السرة والركبة، وهذا أيضا مشروط كله من غير شهوة. وكذلك نظرها إلى محرمها كنظر الرجل إلى المرأة المحرم، يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، وكل ذلك منوط باشتراط الأمن من الفتنة. والرواية التي جاءت أن أم سلمة قالت كنت مع ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال يحتج بها منه قلنا سؤال ليس هو أعمى لا يبصرنا، قال فعم يواني أنتما ألستم ما تبصرانه. هذا في رواية أبي داود في سننه. وبعضهم جعل ذلك رقيا بالنسبة لأمهات المؤمنين أنهن عليهن من الحذر ما ليس على عامة الأمة، و لا ينزل منزلة غيرهن في الاحتجاب والاحتشام، وعليهن زيادة. ولما جاء أيضا في الحديث أنه لما توفي زوج فاطمة بنت قيس وطلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ابن أم مكتوم، مقيمة بالعدة مقيمة في البيت اللي فيه ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ما يرى منك شيء. فلهذا قال بعضهم أن هذا في حق غير أمهات المؤمنين، وأن ذاك ما اختاره لمرقى أعلى عند أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. حتى جاء عن عائشة أنها احتجبت من أعمى قال إنه لا ينظر إليك، قالت لكن ينظر إليك. وهذا من باب الكمال والرفعة والمقام الأسمى لبيت النبوة من نبوة وأما ما تحشى به الأذهان من تطبيل بعض العميان من أن هذا وهذا وهذا ما يليق بالزمان ولا يليق بالمؤمن، نحن ما نعلم رب يعرف ما يعرف الزمان، ولا نعرف نبي خلق لزمان مخصوص، نحن نعرف محمد خلق للأزمنة كلها أرسل لجميع أهل الأزمنة، ولا نعرف رب يجهل بعض الزمان، ما نعرف هذا. ها؟ والأصوات والنعيق نعرف مصدره، ومصدره هابط جدا من الشيطان وجنده، ولا نحن أضحوك لمن يفتح الأبواب عقوه يتكلم. أرباب مبادئ وأرباب دين وأرباب شرف وأرباب كرامة وأرباب اتصال بوحي سماء. حق هذا الكلام كله إيش يقدم وإيش يأخر في الحقيقة. وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إيش وصفهم يا رب؟ التحليل رباني الحال هؤلاء في أفكارهم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله صدق الله. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وصدق سيدنا خالد بن الوليد لما عاتبوه قالوا ليه ترفع اللقمة بعد ما سقطت وتزيل الأذى وتأكلها أمام كبار هذا يحتقروننا؟ قال سنة من سنة لا أتركها لهؤلاء الحمقى. هذا أحمق ما يعرف ربه ولا يعرف آخرته. من شانه أترك سنة من سنن الأعقل الأطيب الأعظم الذي أرجو شفاعته في يوم الدين؟ من شانه سنته أتركها من شان هؤلاء؟ قال أترك سنته من شان هؤلاء الحمقى. وإذا كان سيف الله المسلول الذي سلوا ولو كان يعظمهم ما كان سيف لله، ولو كان يعظم ما انتصر في المواقع عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكن يعظم الله ورسوله. وما أحسن التعامل معهم وحفظ الحرمات إلا من تعظيمه لله ورسوله. فهو مع هذه النظرة لا يخون ولا يمثل بأحد من المقتولين ولا يعمل شيء مما تساوي نفسه، أنه صاحب ميزان قوي سليم، ولكن ما يترك الأعلى والأفضل والأجمل من شان عرفهم عاداتهم تقليدهم بيئتهم. وبعدين تحولوا آلهة ولا إيش؟ هم وأعرافهم عادتهم وتقليدهم وطريقة تفكيرهم، ما أحد منهم إله ولا هم قدوة. يفكروا ما يفكروا بأي طريقة كانت ما يغيروا شيء من أحكام الله ومنهجه. ثم سرد لنا الأحاديث المتعلقة بهذا الحكم. لا وفي مسألة الخطبة ذكر بعد ذلك حكما آخر في حكم لا الخطبة على خطبة أخيه، مثل البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والنجش، كل ذلك من المحرمات التي فيها إضرار الناس بعضهم ببعض. وقامت مصالح الشريعة على لا ضرر ولا إضرار. رزقنا الله الاتباع لنبيه المختار وأصلح سر الجهار وكشف عنا جميع الآفات وحمانا من جميع الشرور والأشرار. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم على آل صحبه الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.
علم اللي قلنا.